التشفيع بالحكام ولو كان فيهم ما الوقوف على المنال ويقال ان الدولة تفعل كذا وتعمل كذا والبائس يعمل كذا، هذا يدل على ضعف العقل وضعف الحكم، ولا ينتج عنه الا الشر. ورحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز كان يحذر من هذا الاسلوب، اسلوب النصيحة ذكر المعايب على المنابر والمجالس والفصول، كل هذا منكر.
سبع أشهر من شراء يقولون إذا كانت إذا ثبت على الحاكم الكفر فهل يجوز الخروج على المطلق أم هناك ضوابط؟
أولا نعرف أن الذي يحكم عليه بالكفر هو العالم بأحكام كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لكل أحد أن يحكم بالكفر على الوالد. ما يفعل ذلك إلا الخوارج، إذا سمعوا أن الوالد عصى وقع في معصية ما قالوا كافر وحثوا على الخروج عليه. أما أهل السنة والجماعة باعهم فإنهم لا يكفرون بالمعاصي ولا أيضا يقدمون على التكفير، ولكن الكلام في هذا للعلماء، هذا من ناحية. والناحية الثانية إذا ثبت كفره بنصوص الكتاب والسنة فليس له ولاية في أعناقه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ليس له ولاية في أعناقه. وأما من حيث الخروج وهو الخطوة الثالثة فإنهم ينظرون إن كان الخروج عليه يمكن بدون سفك دماء وهتك أعراض خرج واختاروا الرجل الصالح، وإن كان يترتب على الخروج عليه في الحال حال كفره واكتشافهم لكفره يترتب عليه القتل الذريع وسفك الدماء وهتك الأعراض والفوضى، فإنهم ينتظرون حتى يمن الله عليهم بالقوة. هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن نسير عليه ونفهم ونعلمه الناس.
بارك الله فيكم. يقول هل تجوز عدم دفع ضرائب الحاكم الكافر؟ هل يجوز عدم دفع الضرائب للحاكم الكافر في الدول الكافرة؟ وما هو حكم الشرع في هذا العمل؟
أولا الكافر الوالي الكافر ليس له ولاية، ليس له سلطة على أحد ولا بيعة له في عنق أحد وهو كافر. ثانيا الذين يعيشون في دول الكفر قد يرغمون على إرغاما، وإلا لا يصلح لهم حال أن يدفعوا أموالا ثم بالضريبة ثم بأشياء أخرى تأمينات، فهم مضطرين ومجبورين. فمن هنا وجبت الهجرة على كل مسلم في ديار الكفر ما دام يستطيع أن يتخلص من ديارهم إلى ديار المسلمين.
يقول صلى الله عليه وسلم هنا إذا ضرب الوالي زكاة الفطر مالا هل يسمع له ولا
لا؟ يبين له الحكم الشرعي، يبين له الحكم الشرعي، فإذا دفعت له ليوزعها في فقراء المسلمين يعني بالصفة التي جاءت في الشرع طعام فتدفع له. أما إذا كان يخشى ألا تدفع وألح في الطلب فيوزع الإنسان صدقة فطره بنفسه وما طلبه الوالي وكان يقدر عليه فليدفعه له ولا يعتبره شيئا. إذا علم بأنه لا يوزعها وإنما يبيعها أو ما شابه ذلك عليك أن توزع زكاة الفطر عن نفسك ومن تحت يدك، وتعطي الحاكم ما طلبه إذا كنت من أهل القدرة، أو تسلك سلوك الاعتذار أو ما شابه ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله. يقول ما هل يجوز دفع الزكاة إلى الجمعيات الخيرية والصاعية الخيرية الحزبية المرخصة من قبل الحاكم أم كل جميع لها حكم معين؟ بارك الله فيك.
إذا أمر الحاكم أمرا أن تدفع لجهات معينة رخص فيها دفعنا ودفع المسلم. أما إذا كانت مرخصة والحاكم لم يجبرنا أن ندفع لها فنحن نؤدي هذه الزكاة لأهلها والصدقات لأهلها، وكم من أسر مسلمة لا يسألون الناس إلحافا أولى من الذين يقفون في أبواب المساجد لصناديقهم ثم تدفع لهم الزكاة، أو المؤسسات التي تفتح أبوابها وما ندري كيف يكون تعاملها مع هذه الأموال. ادفع صدقاتك بيدك إلى مستحقيها إلا إذا أمرك الحاكم أن تدفعها إلى جهة فادفعها وبرئ الذمه حتى لا تقع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن تصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة، ولا يكون في صدرك من ذلك الشك.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع، في هذا الأصل، يقول أهل السنة والجماعة بيان لمعتقدهم ومنهجهم فيما يتعلق بموقفهم من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وأنهم يرون جواز صلاة الجمعة خلفهم والعيدين والجهاد، ولا يجوز أن يتخلف متخلف بحجة أن الوالي جائر أو ظالم، فمن تخلف عن الجمع والجماعات التي يقيمها ولاة المسلمين أو نوابهم فهو مبتدع. ومن صلى وراءهم فهو صاحب السنة، ولا يجوز إعادتها كما يفعل أهل البدع. فلتصلى الجمعة ركعتين كما فرضت، ولا يجوز إعادتها ظهرا ولو كان من صلى بهم من الأئمة أو نوابهم جائر وظالم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة بخلاف الخوارج الذين يرون بأنه لا يصلى خلف ولاة الأمور إذا كان فيهم ظلم أو جور، بل ويكفرونهم فلا يرون الصلاة خلفهم أبدا. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
نعم هذا تقريب بمنهج أهل السنة والجماعة سابقهم ولاحقهم، وهو وجوب السمع والطاعة للوالي المسلم في المعروف وعدم الخروج عليه بأي نوع من أنواع الخروج، لا بالكلمة التي تحرض عليه الرعية ولا بالسلاح، وهذا من فعل الخوارج كما أسلفت. وذكر أئمة العلم أن هذا الصنيع الخروج على الوالي إذا كان جائرا أو ظالما وهو من المسلمين أنه من فعل الخوارج لا من فعل أهل السنة والجماعة. فأهل السنة لهم منهجهم في الدعاء له بالتوفيق والسداد، وفي النصيحة المبذولة على الوجه الصحيح، وفي التعاون فيما بينهم على إقامة الشعائر وإقامة السنة في الخلق ونشر العلم في المساجد وفي دوره التي أنشئت من أجل نشره. هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ما عليه الخوارج الذين يخرجون على أئمتهم بسبب جور أو ظلم. فمن خرج على أمير أو خليفة بعد أن بسط سلطانه على إقليم من أقاليم الأرض فهو من الخوارج الذين يجب أن يزجروا وأن يخالفوا في منهجهم. والخليفة أو الوالي هو الذي اختاره أهل العقل والعلم ليكون واليا على المسلمين سواء على الدولة الإسلامية كالخلفاء الراشدين أو على إقليم من أقاليم الأرض كما هو الحال الآن وقبل الآن، ما دام وهو مسلم فهو والي وسلطان على هذا الإقليم الذي بسط يده عليه. ووجب على من في هذا الإقليم طاعته في المعروف والوفاء ببيعته، ولا يجوز لأحد الخروج عنه. ومن خرج فمات مات ميتة جاهلية، يعني على ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الخضوع لأمرائهم وعدم الاستجابة لطاعتهم. وليس معنى ذلك أنه كافر، إذا خرج المسلم لا يحكم بكفره، ولكنه مبتدع وضال عن الحق. وإذا مات وهو خارج على سلطانه مات ميتة جاهلية، أي كالميتة التي يموت عليها الجاهليون الذين لم يلتزموا ببيعة لأحد، وإذا بايعوا لم يفوا، فحياتهم حياة فوضوية فيها القتل وفيها السلب والنهب، فيها هتك الأعراض وسفك الدماء، بخلاف المسلمين الذين ولوا على أنفسهم واليا مسلما يقيم فيهم الشرع ويأمن لهم السبل ويقيم الشعائر ويأمن الناس فيكسبون خيرا دينا ودنيا. وبدون والي لا يستطيع الناس أن يكسبوا خيرا دينا ودنيا إلا بقدر ضئيل لاشتغالهم بالأمن على أنفسهم والأمن على عوائلهم نسائهم وذرياتهم وأملاكهم. وهذا يعرفه من يدرس التاريخ الذي عاش فيه أقوام بدون وال معتبر يقيم فيهم شرائع الإسلام ويقيم فيهم الأمن والأمان. وإما أن يكون الوالي أخذ الولاية والسلطنة بالغلبة، بمعنى أنه بجنوده وقوته تغلب على إقليم من أقاليم الأرض ولم يستطع أحد أن يدفعه، ولو هجم على والي مسلم ولكن استتب له الأمر وغلبه وجنوده على هذا الإقليم فلا ينازع بعد ذلك. إن قدر الناس الذين بايعوا الخليفة الأول أو السلطان الأول على دفعه ولو بقتله فعلوا، وإن لم يستطيعوا حتى تغلب، فمتى تغلب لا يجوز لهم أن يثبتوا فوضى وأن يخرجوا عليه وأن يخالفوا، لأنهم أولا يخالفون السنة، ثانيا يعرضون أنفسهم بسفك دمائهم وهتك أعراضهم ونهب أموالهم وكثرة الفتن في إقليمهم، فلا بد من الاستسلام في المعروف ومبايعته والصلاة خلفه وخلف من يجعله نائبا من قاضي ورجل أمن وإمام مسجد وأمير قبيلة ونحو ذلك. وجب أن يسلم أهل الإقليم لذلك كله. هذا منهج أهل السنة والجماعة كما تكرر وتكرر عندكم، بخلاف منهج الخوارج الذين يخالفونهم في هذا الباب وفي غيره.
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه.
هذا مضى. لا يجوز للشعب والإقليم الذي بسط السلطان عليه يده وسيطر عليه، لا يجوز لأحد أن يخرج عليه أبدا، ولا يجوز قتاله، ولا يجوز التشهير به ونشر مثالبه، ولكن النصيحة بالمكاتبة وبالموعظة والتوجيه على الطريقة التي تناسب مقام السلطان، وما ذلك إلا لأهميته. فإن أصلحه الله أصلح الله به الرعية، لأنه يبذل جهده والصلاح بيد الله فهو سبب. وإن حصل منه ظلم أو جور فيجب على الرعية أن يقتدوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويعملوا بذلك ليلهم ونهارهم وحياتهم، فكل المسؤول عما شاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
صحيح. من خرج عليهم ولو بالكلمة التي تلهب مشاعر الجماهير وتبغض السلطان إلى قلوبهم فإنه مخالف لأهل السنة وواقع في البدعة، والبدعة شر والسنة كلها خير.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه
وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يصيبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالبغاة وقطاع الطرق. إذا اعتدوا على المسلمين أو بغى البغاة على الحاكم الشرعي أو بغى بعضهم على بعض، فإن قتالهم جائز لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقاتل الفئة الباغية سواء على السلطان أو بغى بعضهم على بعض، فإن وجد السلطان فهو الذي يتدخل في الأمر بالدرجة الأولى حتى لا تسفك الدماء بين الطائفتين. وإن لم يوجد في الحال فالمعتدى عليه له الحق في الدفاع ولو بقتل من اعتدى عليه، يدفعه بالأسهل فالأسهل ولو بقتل من اعتدى عليه لأنه باغي يريد إراقة الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض. فالمعتدى عليه له أن يدفع عن نفسه البغاة واللصوص وقطاع الطرق ولو بقتله. ووجب على من حضره من المسلمين أن يكون معينا له وناصرا له امتثالا لأمر الله عز وجل. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني ترجع الفئة الباغية المعتدية إلى الحق، ومتى رجع إلى الحق لا ينتقم منها بعد ذلك. ولا وإذا ولوا مدبرين لا يتابعون فيقتلون ولا تسلب أموالهم، لأن المهم هو الإذن في قتالهم حتى يفيئوا إلى الحق ويرجعوا، ثم بعد ذلك يكف عنهم. هذا حكم البغاة واللصوص وقطاع الطرق. فإن وجد الحاكم الشرعي حكم فيهم شرع الله، وإن لم يوجد فكل من اعتدي عليه فله حق الدفاع ولو بقتل من بغى عليه واعتدى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك.
إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله وجوز له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمرت بقتاله ولم تؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجاز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله.
إنما أمرت
إنما أمرت بقتاله ولم تؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجاز عليه إن صرع أو كان جريحا.
هذا بيان للكيفية التي يدفع بها المعتدى عليه عن نفسه، كيف يدفع البغاة واللصوص قطاع الطرق، كيف يدفعهم؟ يدفعهم كما أسلفت بالأسهل فالأسهل والأخف، يبدأ بالأخف. فإن اتمادى المعتدي وأراد قتل المعتدى عليه أو أخذ ماله أو هتك عرضه فله أن يدافعه ولو بقتله،
ولتكن عند المعتدى عليه النية الصالحة حيث لا ينوي قتل أحد ولكن ينوي الدفع. فإذا لم يندفع المعتدي إلا بقتله جاز قتله ولا إثم ولا حرج، وهو إن قتل وهو يدافع عن نفسه وماله وأرضه فهو شهيد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. قال فإن قتلني؟ قال أنت شهيد. فمن قتل دون ماله أو عرضه أو حرمه فهو شهيد، شرط أن يكون من أهل الإيمان، والمعتدي باء بالخسران لا سيما إذا قتل فقد أبعده الله، وهي عقوبة معجلة وأمره إلى الله إذا أفضى إليه.
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله
ولن يقتله، فليس له أن يقتله.
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله إلى من والله الله من ولاه الله فيحكم فيه.
صحيح، لأنهم ليسوا كالأسرى الكفار، لا أخذ أسيرا فأصاب ذنبا أو اقترف منكرا يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، لأنه ليس كافرا ولا مملوكا، لأنه لا يصح الأسر فيهم إذا ولوا مدبرين، ولا يجهز على جريحهم هؤلاء البغاة من قطع طرق ولصوص ومعتدين، وإنما لهم معاملة خاصة نص عليها القرآن الكريم. إلا إذا كان اللصوص في اعتدائهم قتلوا، فهؤلاء إذا رفع أمرهم إلى الوالي يقتلهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين الذين أعطاهم ذودا من الإبل ليشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فخرج في أثرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمكنهم الله منهم، وجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يفعل بهم كما فعلوا بالرعاة، فقد شملوا أعينهم بالنار، ففعل بهم مثل ذلك، شملت أعينهم بالنار وقتلوا وتركوا في الحرة، وما فعلوا بالراعي. وهذا من باب المماثلة لا من باب المثلة المحرمة. وقال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقال سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضايا، قضايا البغاة، قضايا قطع الطرق واللصوص، الاعتداء من فرد أو أفراد على المرء المسلم ليفتكوا عرضه أو ينهبوا ماله أو يسفكوا دمه، له أن يدافع عن نفسه بالأخف، ثم ينتقل إلى نوع الدفاع الذي يكون فيه سبب
اختصاصهم وهزيمتهم، فإن لم يقل إلا بقتلهم فله أن يقتل من اعتدى عليه.
يدفن ولا ما يدفن؟ الفغانة الكتلة يدفن ولا ما يدفن؟
نعم كيف يدفنون ولا يفتن بكفرهم، لا يفتن بكفرهم، لأن الله سماهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين واحدة باغية واحدة معتدى عليه سماهم الله مؤمنين فلهم أحكام الوسيط.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل.
أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العرينيون فإنهم كفروا بالله وحاربوا الله ورسوله، فهؤلاء تركوا في الحرة ذات الحجار تركوا حتى ما
يقاس عليهم غيرهم،
ما كفروا مثل ما كفروا ولا حرمة لهم. يوارى عن لا يؤذي المسلمين بجثته.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشر المبشرين بالجنة، وأفراد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الرجال والنساء كعكاشة بن محصن وقيس بن ثابت بن شماس، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولكنهم يرجون الله للمحسن الذي أحسن في العمل، يرجون الله له أن يرحمه وأن يدخله الجنة، ويخافون على المسيء من أهل الإسلام من أهل الموبقات، يخافون عليهم لأنهم أتوا بأسباب العذاب، ولا ينزلون المحسنين جنة ولا المسيئين نارا، لأن هذا ليس للإنسان، وإنما يشهدون بما أخبر الله به وهو أن المؤمنين في الجنة، وأن الكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا، وأهل الإلحاد الإلحاد الذي يخرج من الملة، هؤلاء كلهم في النار، من مات على ذلك فهو في النار وبئس القرار. وهذا هذه الشهادة بنص القرآن أن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، والله لا يخلف الميعاد، وتوعد الكافرين بالعذاب الأليم كما قال سبحانه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابهم.
ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه.
نعم هذا مذهب أهل السنة، لأنهم عملوا بالقرآن، علموا القرآن وعملوا به، وعلموا من السنة وعملوا بها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن اقترف ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب الله عليه. أما الصغائر فتكفرها أعمال، تكفرها الطهارة، وتكفرها الصلاة والحج والعمرة والوضوء، كفارات للصغائر. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، فمرتكبو الكبائر إن تابوا منها تاب الله عليهم وبدل سيئاتهم حسنات، وإن ماتوا وهم مصرون على الكبائر
فإنهم تحت المشيئة. لذا قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة من كبائر الذنوب، يمحو الله بها الذنوب. ومن مات بدون توبة وهو من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عفى عنه فلم يدخله النار، وإن شاء عاقبه بقدر جريمته ثم يخرجه الله بشفاعة الشافعين من النار إلى الجنة، فتكون الجنة مآله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله لفهم الحق والعمل به والقول به ونشره بين الناس.
المشرك تحت المشيئة، من مات مشركا
لا للنار وبئس القرار.
ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الدم في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات، ولكن هذا بقيود أيضا. الحدود كفارات ما لم يستحل فعل المحرم ويموت على ذلك الاستحلال. مثلا قتل مؤمنا تعمد قتله واستحل قتله ومات على تلك العقيدة الفاسدة، استحل أمرا محرما معلوم من دين الإسلام بالضرورة، هذا لا وإن قتل لا يكفر ذنبه هذا الحد، وإنما يكفر ذنب المسلم العاصي الذي أقيم عليه الحد وهو معترف بمعصيته غير مستحل لما حرم الله وغير محرم لما أحل الله. فالحدود كفارات، إن قتل وأقيم عليه حد القتل وهو تائب إلى الله عز وجل، لأن القتل فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وهذا لا يمكن استيفاؤه أو الاستحلال منه إلا يوم القيامة، وحق لله عز وجل يسقط بالتوبة لأن الله واسع المغفرة، وحق لولي الدم وهو بالخيار فيه بين القصاص وبين العفو مجانا وبين العفو إلى الدين ولا يزيد وليس له غير هذا، وحق صاحب الدم المقصود بين يدي الله عز وجل ولا يظلم ربك أحد. وبقية الحدود كالزنا والسرقة شرب الخمر قذف المحصنات وما شاكل ذلك، هذه إذا أقيمت الحدود على أهلها صارت كفارة لذلكم الحد، لذلكم الذنب الذي ارتكبه وأقيم عليه الحد.
ومن لقيه مصرا غير سائل من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له.
نعم، سبق أن عقوبة الموحدين تحت المشيئة الإلهية ومآلهم إلى الجنة، إن شاء الله عاقبهم بالنار وإن شاء عاقبهم بدون ذلك ولم يدخلهم النار، فالحكم إليه
وهو العالم بأحوال عباده، ومآله العاصي المسلم إلى الجنة يشفع فيه الشافعون بأمر الله، ويخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما قد انتحشوا فيلقون في نهر الجنة حتى تكتمل أجسادهم وتعاد إليهم أرواحهم ويدخلون الجنة. وأما المشرك الذي مات على الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة من يهود ونصارى ووثنيين ومجوس وملاحدة ومنافقين نفاقا اعتقاديا، هؤلاء لا شفاعة فيهم ولا يغفر الله لهم ذنوبهم، لأنه حرم ذلك على الكافرين، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة والجماعة مشوا على هذا النص الكريم الذي أخبرنا الله بأنه لا يغفر للمشركين أبدا على اختلاف أصنافهم وتعدد جرائمهم وكفرهم.
والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة في إقامة الحد على الزاني المحصن، وأنه يرجم حتى يموت ولكن بحكم الحاكم، بحكم الحاكم لا برأي الجماعة، حكم الحاكم الشرعي الذي ولاه الوالي المسلم، أو بحكم الوالي المسلم يرجم الزاني المحصن، والمراد به من وطئ في نكاح صحيح، وطأ في نكاح صحيح فإنه يصبح محصن. فإذا زنى أقيم عليه الحد وهو الرجم، فيبرز للناس ويرجم حتى يموت. فإن كان امرأة حفر لها وغطيت بثيابها فترجم حتى تموت، وأما الرجل فإنه يرجم. فإن خيف الفرار منه وسر ويرجم حتى يموت، وتكون يكون هذا الحد الذي أقيم عليه كفارة لذلك الدم الذي وقع. وهذا قد حصل في عهد النبوة، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث، فرجم ماعزا عندما جنى وأتى بنفسه تائبا ونادما ومفضلا عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد باعترافه، وأخبر صلى عليه وأخبر بأنه في أنهار الجنة، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته وإكرام الله له بعلم الغيب، فهنيئا له لأنه تاب توبة عظيمة، وقد جاد بنفسه، والإنسان يبخل بنفسه من القتل، لكن فضل العقوبة الدنيوية على الأخروية، فعفى الله عنه وأدخله الجنة وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك. والغامدية جاءت بنفسها تائبة طالبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد بإلحاح، فلما عرض عنها قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟
إلحاح من صميم القلب. فقال لها اذهبي وأرضعي حتى تخطبي. فأرضعته حتى فطمته وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ومعها ابنها يأكل خبزا لتدلل على أنه لا حاجة به إليها بعد ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشك عليها ثيابها وأن يحفر لها وترجم. وصلى عليها، صلى النبي صلى الله عليه وسلم.